أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زلنا في الدرس 24، أقسام الاستعارة، وصلنا إلى 4 التهكمية والتمليحية، صفحة 223. التهكم بمعنى السخرية، التمليح بمعنى المزاح. التهكم بمعنى السخرية والتمليح بمعنى المزاح. فيقول: العنادية قد تكون تمليحية وقد تكون تهكمية، وكلاهما بمعنى واحد، والفرق بالاعتبار. فالعنادية عبارة عن استعمال اللفظ الموضوع لمعنى شريف في نقيضه أو ضده، يعني المعنى إما أن يكون النقيض أو الضد حينما تستعمل هذا اللفظ. مثلا كقولك: رأيت أسدا إذا رأيت إنسانا جبانا، يعني الإنسان الجبان تقول رأيت أسدا، فتستعمل اللفظ هذا اللفظ الموضوع لمعنى الشريف في النقيض أو الضد، لأن الأسد شجاع وهذا الإنسان جبان فاستعملناه في ضده. نعم، بعد قاعد يشرح الآن، بعد الآن راح يقول. مرة يكون على نحو التهكم، مرة على نحو المزاح. فإذا أو فإن أردت به التمليح والظرافة فالاستعارة تمليحية، وإن قصدت التهكم والسخرية فالاستعارة تهكمية. إذن نرجع هنا إلى مراد المتكلم، ماذا يريد المتكلم مع القرينة؟ فيقيم قرينة على أنه في مقام المزاح أو في مقام السخرية. وكلاهما عنادية لامتناع اجتماع الجبن مع الشجاعة، لأن مرة أنه في العنادية لا يمكن الاجتماع المستعار له والمستعار منه. ونحو: فبشرهم بعذاب أليم. البشارة تكون للأمر السعيد لا بالأمر المحزن، فحينما تقول فبشرهم توقع أنه أمر يكون أمر يسعد الإنسان، فحينما تستعمل فبشرهم بعذاب أليم إذن بشرهم كأنه ليس في موقعه. إذا أخذنا على المعنى الحقيقي، استعيرت البشارة التي هي الإخبار بما يأتي بالسرور للإنذار الذي هو ضده. إذن فبشرهم هنا بمعنى فأنذرهم بعذاب أليم. أنواع للاستعارة عدة، ذكر الآن عدة أنواع عندنا مو بس ثلاثة. الاستعارة له أغراض موجودة ولها أقسام، مثل ما قال تحت عنوان أقسام الاستعارة، وذكر 9 أقسام، بل كل تحت قسم أحيانا عندك قسمين، يعني 9 ألف وباء وجيم. فإذن لازم نشوف أنه من أي قسم من أقسام الاستعارة، لأن هو مجاز نعم، ولكن تحت قسم الاستعارة، والاستعارة له أقسام. فالآن ذكر هنا التهكمية والتمليحية اللي هو قسم من العنادية. فالعنادية عندك ألف وباء، اللي ذكر وفاقية وعنادية، وتحت العنادية عندنا تهكمية وتمليحية.
نفس الوضع، نفس القول، الأشد، ولكن هو يقصد الإنسان
الضعيف أو الإنسان الضعيف. سؤالكم شنو بالضبط؟ ما ما واضح سؤالكم شنو.
حسب
مراد المتكلم بينا أنه حسب مراد المتكلم، والمتكلم يقيم القرينة على مراده. للإنذار الذي هو ضده بإدخال الإنذار في جنس البشارة على سبيل التهكم والاستهزاء، ولا يخفى امتناع اجتماع التبشير والإنذار من جهة واحدة، من جهة العذاب الأليم. يعني ما ممكن أنه يكون متعلق التبشير والإنذار نفس المتعلق، الإنذار يكون بالعذاب الأليم لا التبشير بالعذاب الأليم. الإنسان يبشر بالجنة مثلا، وقال لا يخفى امتناع حتى يبين أنها من قسم العنادية. فإذن في العنادية يمكن أنه نقسم إلى التهكمية والتمليحية على حسب مراد المتكلم، والمتكلم سوف يقيم القرينة على المعنى الذي يريده.
القرينة
إما لفظية إما مقامية، الأمر دائما بين المقالية والمقامية. أحيانا صاحبك تقول له والله أنك أسد، انت في موقف قد ما يكون اسد هو فيه، انت قاعد تمزح وياه مو قاعد تسخر منه. مره عندك عدو تقول له انت اسد، قاعد تسخر منه. فدراسه مع الصديق حينما تمزح معاه تمزح على نحو انه هذا يكون على نحو المزاح لا على نحو التهكم، ولا ما يكون صديقك هذا. نعم. خامسا الخارجيه والداخليه. هذا التقسيم باعتبار الجامع يعني وجه الشبه، فإذن هذا التقسيم على أساس وجه الشبه، والجامع في الاستعارة بمنزلة وجه الشبه في التشبيه يعني ما قصد اشتراك الطرفين فيه. الجامع هو ما قصد اشتراك الطرفين فيه مثل وجه الشبه. ينقسم الجامع إلى خارج وداخل. الخارج ما كان خارجا عن مفهوم الطرفين، نحو رأيت أسدا في المدرسة أي رجلا شجاعا. فالجامع وهي الشجاعة أمر خارج عن مفهوم الأسد والرجل. تقول أسد، شنو الصورة الذهنية للأسد؟
الشجاعة.
نعم، الشجاعة داخلة فيه في هذا المفهوم، لا أمر لازم له. كذلك الرجل، قل زيد، قل الرجل أيضا الشجاعة، الحيوان الناطق، هذه صورة زيد أو صورة الرجل. الشجاعة ما داخلة في المفهوم، هي من الصفات العرضية وليست من الصفات الذاتية، إذا ما يدخل ضمن التصور. وقد تتصور بعض الأشياء العرضية أيضا ضمن الصورة، لكن حينما نقول مفهوم يعني حقيقة الأسد، حقيقة الرجل، ما يكون من الصفات الذاتية له.
يعني أقصد أن من يقولنا أسد صورة
الحيوان،
هذه صورة
شجاعة، لا يكون لازم له من الصفات العرضية اللازمة له. إذن مفهوم الشجاعة خارج عن مفهوم الأسد والرجل. والداخل ما كان داخلا في مفهوم الطرفين، مثل استعارة التقطيع الموضوع لإزالة الاتصال بين الأجسام الملتصق بعضها ببعض. لما تقول قطعت الشيء يعني أكو أشياء متصلة ببعضها البعض، وأنت جعلت حاجز وفاصل بينها، بين هذه الأجزاء، هذا معنى التقطيع بالمعنى اللغوي. تستعمل لتفريق الجماعة في وقطعناهم في الأرض أمما، الجماعة الواحدة، لأن تستعمل كلمة التقطيع بالجماعة الواحدة هي بالأصل موضوع هذا اللفظ موضوع لقطع ما فيه الاتصال، فتستعمل في الجماعة أنه يقطع الجماعة، يقطع الناس في الأرض أمما. إذن مو بالأصل الموضوع له، استعمل في معنى آخر في تقطيع الجماعة. ما هو الجامع؟ إزالة الاجتماع، كما أنه في الجسم المتصل أنت تقطع تزيل الاجتماع في هذا الجسم، الاجتماع بين الأجزاء، كذلك بالنسبة لي الناس أنت تقطعهم كأنك تزيل الاجتماع بينهم فتجعلهم أمما أمما، وهي داخلة في مفهوم الطرفين. إزالة الاجتماع داخل بالنسبة لي المعنى الموضوع له والمعنى الآن المستعمل فيه. إزالة الاجتماع يستعمل لتفريق الجماعة، وموجود في معنى تفريق الجماعة يعني في معنى التفريق ومعنى التقطيع، فإزالة الاجتماع موجود في المفهومين، لذلك يقول بأنه داخل في مفهوم الطرفين. إزالة الاجتماع، الآن حينما أقول قطع في الذهن موجود عملية أنك تزيل الاجتماع بين الأطراف بين الأجزاء، كذلك فرق أيضا فيه إزالة بين الجماعة الواحد أن تقطعهم فتزيل عنهم الاجتماع، فيكون هذا الجامع داخلا في مفهوم التقطيع ومفهوم التفريق، بخلاف ما يكون وجه أو الجامع خارج عن مفهوم الطرفين مثل رأيت أسدا في المدرسة. واضح؟ سادسا العامية والخاصية. هذا التقسيم أيضا باعتبار الجامع، لأنه قد يكون واضحا وظاهرا لكل الناس، لكل عوام الناس فسمي بالعامي، وقد يكون مبهما وغريبا لا يطلع إلا عليه إلا الخاصة الذين أوتوا ذهنا به ارتفعوا عن طبقة العام، يعني خاص لبعض الناس. فالأول هي الاستعارة العامية أو المبتذلة، نحو رأيت أسدا يرمي، مستعمل عن جميع الناس بقرينة يرمي، نعرف أن أسد هنا استعمل في الرجل الشجاع على نحو المجاز، على نحو الاستعارة اللي هو قسم من المجاز. والثاني هي الخاصية، والغرابة تحصل من وجهين، ألف من نفس الشبه بأن يكون تشبيها فيه نوع غرابة لأنه غريب لا يصل إليه إلا الخاصة، مثل استعارة الرداء للمعروف لأنه يصون ويستر عرض صاحبه كستر الرداء ما يلقى عليه في هذا البيت. نقول غمر الرداء يعني كثير العطاء، إذن هنا الرداء استعير للعطاء، والجامع بينهما أن الرداء يستر عرض صاحبه، والعطاء أيضا يعطيه سمع، يعطيه الستر أمام الناس. فالعطاء يعطيك سمعة بين الناس، فأن هذا العطاء الكرم الموجود عند الإنسان المعروف اللي يكون عند الإنسان يستر يعطي قيمة، مثل كما أن اللباس يعطي للإنسان قيمة ويستر عرض الإنسان، كذلك المعروف يعطيه قيمة أمام الناس، كأنه لابس لباس جيد ممتاز أمام الناس فيعطى له قيمة. وأضاف إليها الغمر ليكون قرين على عدم إرادة معنى الثوب، إذ الغمر من صفات المال لا من صفات الثوب. غمر العطاء يعني كثير العطاء يستعمل مع المال، قرينة تعتبر نعم في اللغة يستعمل مع المال فقط، هذا يحتاج أنك تراجع كتب اللغوية، ولا يستعمل مع الثوب. تقول غمر الثياب يعني كثير الثياب، كثير المال نعم غمر المال، لكن ما يستعمل مع الرداء، فيكون عندي قرينة على أنه يريد من الرداء العطاء أو المعروف. إذن هذه الغرابة تحصل من نفس الشبه، هذا الشبه فيه شيء من الغرابة أنه تستعمل الرداء في المعروف أو في العطاء، هذا شيء غريب أنه ما مستعمل، يعني الناس ما يستعملون الرداء الثوب بمعنى المعروف بمعنى العطاء. باء بتصرف في الاستعارة العامية، وإن كانت الاستعارة مستعملة عند الناس ولكن يتصرف فيها بحيث يحتاج إلى الإنسان الذي يكون من الخاصة حتى يفهم هذا الشبه. يتصرف الآن من خلال المثال راح يتبين. نحو أخذنا بأطراف الأحاديث بيننا وسالت بأعناق المطي الأباطح. سالت الإبل يعني سارت سيرا حثيثا، سالت الإبل يعني سارت سيرا حثيثا. أخذ سالت وجعل الفاعل الأباطح اللي هي الوديان، سالت الوديان، المفروض نقول سالت الإبل. استعار السيلان السيول الواقعة في الأباطح لسير الإبل، سالت الأباطح بأعناق المطي، المفروض سالت الأباطح بالمياه، الوديان تسيل بالمياه لا بأعناق الإبل. لكن المنظر حينما هذه الإبل كمية كبيرة منهم عدد كبير يمشون مع حركة الرقبة كأنه الوادي يسيل بأعناق الإبل، صورة جميلة. استعار سيلان السيول الواقعة في الأباطح لسير الإبل سيرا حثيثا، والشبه فيها ظاهر عامي، سالت الأباطح بالمياه مستعملة، لكن سالت الأباطح بأعناق الإبل، وإن كان الاستعمال عامي لكن استعمل بطريقة ثانية جعل فيه شيء من الغرابة. لكن قد تصرف فيه بما أفاد اللطف والغرابة بإسناد سالت إلى الأباطح دون المطي أو أعناقها، سالت المياه في الأباطح، قال سالت أعناق الإبل في الأباطح، وطبعا أيضا عند استعمال سالت الأباطح بالإبل فهم عكس الآن، مفهوم السيلان يكون للمياه، فجعلنا السيلان للأباطح. هذا شو نسميه؟ ذكر المطالب الأولى بالفصل الأول إلى غير ما هو له، يعني المجاز العقلي، عندي مجاز عقلي هنا إسناد إلى ما ليس له. بإسناد سالت إلى الأباطح دون المطي أو أعناقها حتى أفاد أنه امتلأت الأباطح من الإبل كما يمتلئ الوادي بالميل بالماء بالسيل. واضح ولا مو واضح؟ مو واضح؟ لا نعيد. نعم.
الواضح الواضح هي جنب الطحن أو جنب الطحن،
مكتوب تحت جمع أبطح. بعد ما ده بحث لغوي مو شغلنا الآن هذا. خلنا على البحث البلاغي. ما لنا شغل أصل الأباطح ما يهمنا في الموضوع. شنو أصله؟ المعنى اللغوي جمع أباطح جمع شنو مو مهم بالنسبة لنا. مو داخل بالبحث. الوادي والوادي الذي يسيل فيه الماء هو داخل أبطح بمعنى مسيل الماء. مسيل الماء عادة يكون بالوادي. نعيد مرة ثانية. سالت الأباطح بأعناق المطي. المفروض أن نقول سالت المياه في الأباطح. سالت المياه في الأباطح. شلنا المياه حطينا أعناق الإبل. سالت أعناق الإبل في الأباطح. أساس أن حركتها مثل حركة الماء. فالبعير لما يتحرك يحرك رأسه والرقبة كأنه سيلان الماء. إذن على هذا المقدار إذا قلنا سالت أعناق الإبل في الأباطح أنه بدل الماء استعملنا السيلان مع أعناق المطي أعناق الإبل. بهذا عكس استعمل هنا مجاز عقلي. بدل ما يقول سالت أعناق الإبل سالت المياه قال سالت الأباطح بالمياه. فصار عندنا مجاز عقلي. بدل ما سالت الأباطح بالمياه نقول سالت الأباطح بأعناق الإبل.
والعامية وشون العامية
الأباطح السيلان مع المياه يستعمل. أولا لما نقول سالت المياه في الأباطح اعكس سالت الأباطح بالمياه هذا مستعمل. سالت الأباطح بالمياه.
طيب.
سالت الوديان بالمياه مستعمل ما مستعمل؟ مستعمل. فإذا إحنا راح نغير بدل المياه نخلي أعناق الإبل وأصلها سالت المياه في الأباطح استعمالها هذا الاستعمال العادي. سالت الأباطح بالمياه غيرنا صار عندي مجاز مجاز عقلي صار عندي. مو بس سالت اليوم لو تقول مثل ما بين انه لما نقول سالت المياه في الأباطح هذا استعمال عادي على المعنى الحقيقي. اذا كان سالت بمعنى سيلان السيول يعني المياه تأتي هذا الاستعمال العادي. غير الى سالت الأباطح بالمياه نسبنا السيلان الى الأباطح هذا في مجاز عقلي. يعني شلون نخليه يصير استعارة؟ ما لنا شغل انه في استعارة او ما في استعارة. انه المفروض انه يكون مثال في الاستعارة. الان اذا قلنا بان سالت بمعنى سارت سيرا حثيثا فنقول سارت المياه سارت المياه في الوديان. المياه ما تسير وانما تسيل اذا كان بهذا المعنى. فنقدر نغير الى هذا المعنى حتى يصير عندي استعارة في جميل. أما إذا قلنا مجاز عقلي هذا مو استعارة. إذا أساس أنه مجاز عقلي ما يكون عندي استعارة. هذا مجاز عقلي مو مجاز لفظي. إحنا الاستعارة في المجاز اللفظي.
استعارة حاجة الرغاب مثل حاجة
المياه. نعم. فإذا كان فإذا المياه وأعناق الإبل راح يصير عندي والشبه حركة مثل حركة المياه. فإذا كان من هذا الباب راح يصير استعارة. يعني استعملنا بدل ما نقول المياه استعملنا أعناق الإبل. بدل ما نقول سالت المياه صار المياه بمعنى أعناق الإبل حتى يخلي استعارة يصير عندي وجه شبه وعندي جامع بينهما. فإذن الجامع بينهما الحركة حركة المياه وحركة أعناق الإبل صار عندي الجامع حتى يصير أكو استعارة عندي. إذن حتى لو الآن مثال مو 100% ينطبق لكن اجعله بأنه نستعمل بأنه عندي استعارة عامية ولكن نتصرف بهذه الاستعارة العامية حتى تصير الاستعارة فيها شيء من الغرابة. إذن سيلان المياه هو الطبيعي، سيلان أعناق الإبل فيه شيء من الغرابة. خلني للمثال الثاني، كما في قوله تعالى اشتعل الرأس شيبا، أصل الآية اشتعل شيب الرأس، اشتعل شيب الرأس، فعكسنا قلنا اشتعل الرأس شيبا. شنو إعراب شيبا؟ تمييز، تمييز محول عن فاعل، تمييز محول عن فاعل، اشتعل شيب الرأس، شيب فاعل، شيبا تمييز محول عن الفاعل. فالمفروض أن نقول اشتعل شيب الرأس، نسبنا الاشتعال إلى الرأس بدل ما ننسبه إلى الشيب، والرأس لا يشتعل فيصير استعمال مجازي. نفس الرأس ما في شيب، الشيب يظهر على الشعر مو على الرأس، فنسبنا الاشتعال إلى الرأس فيكون الاستعمال استعمالا مجازيا. شنو الغرابة فيه؟ نبي يكون أنه يكون شيء عامي وبعدين نستعمله بشيء من التصرف. نعم، بالأصل يكون للشيب، بالأصل يكون.
الأول هذا يتضح بالمثال الثاني.
نعم.
أول الخط بالإسنان. يعني أول الاستعارة السيلان اللي هو أصلا للماء، موضوع للماء.
استعار للأباطح، أحسنت.
هو المفروض يعني قبل أن تصل إلى شيء الغرابة المفروض الاستعارة للأعناق الإبل أو للإبل.
نعم.
فيكون سيلان أو سالف الإبل أو أعناق المطيف في الأباطح.
نعم.
هذا المعنى المتدرج.
أها.
المغيرة
إلى الأباطح.
هذا الأباطح ثابت الأباطح.
نعم.
نفس الشيء بس هذا لا يشتعل الرأس شيبا. فهو يشتعل الأسنان حق الشيء.
شيب وصار الرأس.
وصار الأسنان حق
للرأس. نعم. وذكر الأعناق لأن السرعة والبطء في سير الإبل يظهران غالبا في الأعناق وسائر الأجزاء تتبعها في الثقل والخفة، لأن حركة الإبل من خلال حركة الرقبة. تلاحظون في سباق الهجن لما الإبل البعير يركض شلون والرقبة تتحرك بسرعة. على كل هنا الاستعارة يكون لشيء، يكون استعارة عامية لكن احنا نتصرف فيه بدل مع أنه نجعل للشيب على أساس أنه الاستعارة العامية نجعل الرأس. أيضا هنا سالة المياه هذه الاستعارة العامية، جعلنا الاستعارة للأباطح. ست. سابعا العقلية والحسية والمختلفة. هذا التقسيم باعتبار المستعار منه والمستعار له والجامع، من هذه الحيثية كان القسمين السابقين باعتبار الجامع، يعني نظرنا إلى الجامع من حيث الجامع بحيثية الجامع، الآن بحيثية الثلاثة المستعار منه والمستعار له والجامع نعم. ويرجع إلى ستة أقسام، لأنه إذا كان أحد الطرفين عقليا فلا محالة يكون الجامع عقليا لا غير. إذن إذا المستعار منه أو المستعار له عقلي، يعني ليس بحسي، العقلي في مقابل الحسي، إذا كان أحد الطرفين عقلي فالجامع لابد أن يكون عقليا. لما سبق في التشبيه فيصير ثلاثة. وإذا كان الطرفان حسيين يكون الجامع ثلاثة، ذاكر بعد بالهامش هو ثلاثة، وهي عبارة عن كون الطرفين أو أحدهما عقليا، طرفين معا عقليين أو أحدهما عقليا، الأول عقلي أو الثاني عقلي، صار عندي ثلاثة أقسام، إما المستعار منه والمستعار له، المستعار منه والمستعار له غير حسي، أو المستعار منه غير حسي، أو المستعار له غير حسي، صار ثلاثة أقسام، إما الطرفين عقليين وإما أحدهما عقلي، صار عندي ثلاثة أقسام. ماذا واضح؟ الطرفان عقليان هذا قسم، المستعار منه عقلي القسم الثاني، المستعار له عقلي، صار ثلاث أقسام. وإذا كان الطرفان حسيين يكون الجامع الثلاثة، وهي كون الجامع حسي أو عقلي أو مختلف، حسي أو عقلي. خلنا نأخذ الأمثلة من تطبيق على المثال، والأمثلة هكذا: واحد الجامع عقلي والطرفان عقليان، مثل من بعثنا من مرقدنا، يعني من بعثنا من موتنا، استعمل المرقد مرقدنا بمعنى موتنا، فإن المستعار منه الرقود والمستعار له الموت. ما هو الجامع بين الرقود، بين النوم والموت؟ الرقود بمعنى النوم. ما هو الجامع بين النوم والموت؟ يقول: والجامع عدم ظهور الفعل، قل الفعل الإرادي، لأن النائم أيضا يتحرك يتقلب، لكن هذه حركة غير إرادية، نايم ما يحس بنفسه. إذن قل الجامع عدم ظهور الفعل الإرادي، والجميع عقلي يعني ليس بحسي، النوم حسي أو عقلي؟ نفس النوم، لكن شنو أنت ترى آثار النوم؟ النوم مغلق العينين هذا أثر من آثار النوم، نفس النوم بما هو نوم ليس بحسي، يعني ما تستطيع أن تلمس بالحواس أو تحس به بالحواس الخمسة، وإنما ترى آثار النوم. مثل الآن ما هو الكهرباء أو ما هي الكهرباء؟ أنت ما تشوف الكهرباء، هذا أثر من آثار الكهرباء، أنه عندك إضاءة، الإضاءة أثر للكهرباء، ولا الكهرباء كما يعرف هو حركة الإلكترونات في السلك الكهربائي، وحركة الإلكترونات مو تحت نظرك، مو تحت رؤيتك.
من مرقدنا هو المستعار منه؟
نعم.
والمستعار له؟
الموت.
اسمه لا أذكره.
طبعا المستعار له ما يذكره، بمعنى موتنا.
شيخنا سيف تشبيه
الآن بعد ما نشوفه بالأقسام الثانية على حسب التعاريف، ممكن ينطبق أكثر من قسم على نفس المثال، ترجع في التعاريف. الآن نفض عندك مثلا نفض جملة معينة، يبقى القسم شوف التعريف ينطبق أو لا ينطبق. والآن لما نقول اكتبوا هذه الورقة، اكتب التعاريف حتى أي مثال تأتي إليه وتطبق أنه يصير أو ما يصير، عملية تطبيق للتعريف. أنا ما استحضرت للأقسام الآن حتى أجيب أقول نعم أو لا.
في عادة الشيخ هو يقول أن الرقود المستعار منه يعني الموت، نفس الرقود والموت.
مرقدنا الرقود يعني الرقود يعني النوم، ما يقول تراقد يعني نايم، مرقدنا يعني نومنا، فاستعملنا النوم في الموت،
استعملنا النوم في الموت.
موت. والجامع عدم ظهور الفعل الإرادي والجميع عقلي، الموت عقلي لو حسي، عقلي لو مو حسي، أنت ترى آثار الموت أن هذا الإنسان لا يتحرك، خرجت روحه. والجامع عدم ظهور الفعل الإرادي، بعد العدم لا يمكن أن يحس، إذا عدم العدم لا يمكن الإحساس به عن أي طريق من الحواس الخمسة، وإنما يدرك بالعقل. فإذا والجميع عقلي. ثانيا الجامع عقلي والطرفان مختلفان، والحسي هو المستعار منه، مثاله فاصدع بما تؤمر، يعني بلغ ما تؤمر، بلغ ما تؤمر به، اصدع بمعنى بلغ. المستعار منه من صدع، ترجع للقاموس، ما معنى صدع الزجاج؟ يعني كسر الزجاج. فالمستعار منه، فإن المستعار منه كسر الزجاج وهو حسي. اصدع يعني صدع الزجاج، يعني كسر الزجاج، وانت تقدر تشوف كسر الزجاج فيكون حسي. الزجاج المكسور تراه، الزجاج المصدوع، فيكون المستعار منه حسي أو حسيا. والمستعار له التبليغ، فاصدع بمعنى بلغ، والتبليغ ليس أمر حسي، وإنما ترى آثار التبليغ، أن فلان اهتدى، فلان صار كذا، المهم ترى آثار التبليغ، لكن التبليغ أمر غير حسي. ما هو الجامع بين المستعار منه والمستعار له؟ يعني الصدع والتبليغ، والجامع هو التأثير، فالذي يصدع الزجاج يؤثر في الزجاج، كذلك التبليغ فيه تأثير في الناس، فيكون الجامع هو التأثير. وهما عقليان، يعني المستعار له والجامع. كل سؤال؟ لا طبعا هاي الساعة خالصة، ساعة جدا.
الجامع عقلي يعني وجه الشبع،
جامع عقلي
يعني مثل ما نقول وجه الشبع عقلي.
واحد حسي وواحد عقلي. نعم. القسم الثالث الجامع عقلي والطرفان مختلفان، والحسي هو المستعار له، نحو إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. طغى الماء يعني كثر الماء، طغى والمراد كثرة. فإن المستعار له كثرة الماء وهو حسي، الماء الكثير تراه، والمستعار منه طغى بمعنى تكبر، طغى بمعنى تكبر. والجامع بينهما الاستعلاء المفرط، قل تجاوز الحد، إذا كثر الماء يتجاوز حده، يتجاوز حده، والإنسان الذي يتكبر يتجاوز حده. استعلاء، استعلاء تجاوز الحد، استعلاء مع الزيادة. وهما عقليان يعني المستعار منه والجامع.
وهما عقليان يرتبط بالجامع
يعني المستعار منه والجامع، تجاوز الحد أمر عقلي غير حسي، والتكبر أمر عقلي. ننتقل إلى رابعا.
الشيخ رحيم المستعان له، إنما لما طار الماء حملناه بالجارية. شو المستعان له؟ جارية.
طغى بمعنى كثرة.
طغى مستعان.
المستعان له كثرة. طغى بمعنى كثرة. طغى الماء يعني كثرة الماء، استعملنا طغى والمراد منه كثرة. طغى مستعار منه، كثرة مستعار له، مرقدنا مستعار منه، موتنا مستعار له.
هو المستعار منه التكبر،
من كلمة طغى بينت أنا المعنى اللغوي لطغى تكبر. طغى يعني تكبر، يقول طاغية يعني متكبر، فالمستعار منه طغى بمعنى التكبر.
شكرا.
نفس اللفظ. نعم. يعني لو قال المستعار منه طغى بمعنى التكبر حتى يبين أنه نفس اللفظ. لذلك أنا قلت المستعار منه طغى بمعنى تكبر.
طغى الماء
إن شاء الله
الماء تكبر على القوم،
إن القوم ما طغوا. لا، طغى الماء يعني إنه الماء تجاوز الحد، يعني تكبر على القوم، تكبر زاد عن حده، صار موج إنه كثرة. يعني المستعار له شنو معناته؟ يعني المراد، يعني شنو يبي المتكلم لما يقول طغى الماء؟ يعني كثر الماء، فإذا مراده كثرة يعني المستعار له. المستعار له يعني المعنى المراد، فاستعملنا طغى بمعنى كثرة. عندنا الجامع أنه حينما يطغى الماء أو يكثر الماء يعني يتجاوز عن حده، كما أن الإنسان المتكبر يتجاوز عن حده. الإنسان المتكبر يعيش وهم مو حقيقة، هو متجاوز عن الحد. لذلك حين يشوف لك فقير ما عنده شيء يتكبر، حالة صار حالة نفسية. هو
أنا في الشيخ المسار السابق يعني حتى لو مو موجود من المدى تعامل يذكر المستعان يعني حد يعني من الكلوة وتكبر بالمعاني ما في يعني ما قال أن لو المستعان مثلا طار فأن المستعان مثلا وكان
له كثرة
الماء.
أنا حولت إلى طغى كثرة، استعملت الفعل منه، أنا استعملت الفعل ما استعملت الاسم، حتى أقول طغى بمعنى كثرة وطغى بمعنى تكبر. خلي رابعا للدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.
الله